وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله
تعبدون الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الأنبياء وأشرف المرسلين اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد انتهينا من قصة نبي الله صالح وقومه قوم ثمود أو إن شئت فسمها عادا الثانية ورأينا كيف أعرضوا عن البينات والآيات الواضحات واتبعوا أهواءهم وقلدوا آباءهم وكما وصفهم الله تعالى في كتابه فقال وأما ثمود فهديناهم وهنا الهداية هي هداية الإرشاد وليست هداية التوفيق وإلا فإن الله ما هداهم هداية التوفيق بل حجب عن أعينهم الهدى وعن آذانهم الحق وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم الطريق الحق لكنهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وقال عز وجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ما معنى بالطاغية قيل فأهلكوا بالفعلة الطاغية أي بسبب فعل طاغ وما هو هذا الفعل الطاغي زيادة على الشرك زيادة على الفساد زيادة على المعاصي والآثام أنهم عقروا ناقة الله تعالى فأتوا على آية فمحوها فهذه فعلة طاغية وقيل فأهلكوا بالطاغية أي فأهلكوا بصيحة طاغية أي تجاوزت الحد صيحة لا يمكن أن توصف وهذه الصيحة عندما سمعوها ماتوا فليتخيل كل متخيل عظم هذه الصيحة وهذه الصيحة جعلتهم كما قال المولى تبارك وتعالى إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر أي كالنبات في الحظيرة رأيتم كيف يكون النبات في الحظيرة إذا أصابته الشمس فجف كذلك كان هؤلاء الأقوام وإن من أهم ما يقف عليه الدارس لهذه القصة أنه يقف على أمور مهمات أولها أن أوسع أودية الباطل هو الغلو في الأفاضل فإنسان لابد الآن أن يتعب وليعلم أنه ما هلك هؤلاء وما تشبثوا بالباطل إلا عندما أحسنوا الظن بآبائهم وأجدادهم ورأوهم أنهم على الحق وهذا لا ينبغي فالدليل والحق لا يعرف بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف الرجال مهما كان مهما كان من إنسان مهما كان صلاحه مهما كان انتماؤه فإن الحق يعرف بدليله ولا يعرف الحق بالرجال وكذلك نرى أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، فكذلك أهل الكفر والعصيان يتفاوتون في ذلك. فالله عز وجل عجل لأولئكم الرهط التسعة، عجل لهم العقوبة دون غيرهم لتماديهم في الفساد، كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكذلك المؤمن عليه أن يتذكر الصيحة الحق. إذا قرأ قصة ثمود، وهذه الصيحة هذه أرسلها فقط على هؤلاء، فانظر كيف عادوا. فتصور الصيحة الحق، الصيحة التي يجعل الله تبارك وتعالى منها الموت العام لجميع أهل الأرض بل لجميع الكون. قال عز وجل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، أي صيحة؟ صيحة ثمود، بل قل إنها مئات الآلاف أضعاف هذه الصيحة، يعني لا يمكن أن تقارن هذه الصيحة بصيحة ثمود، فهذه مئات آلاف الأضعاف، لذلك تأتي على الكون كله فتكون إنذارا على الموت الشامل. وهناك صيحتان: صيحة البغت، أي تأتي بغتة، إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي في الأسواق، هذا يقول هات الأمانة لأخر، هات المال لأخر، لا ما جبتهاش، فإذا بها تقوم الساعة بغتة. وهناك بعدها صيحة البعث، كما قال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ورابعا تعظيم حرمات الله، فإن الله عز وجل قد وضع حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بنا غير نسيان، فلا نسأل عنها. ولكن السؤال الذي أردت أن أطرحه الآن: أيهما أعظم جرما؟ ناقة صالح هي المعجزة، هي الآية، نعم، ونحن آيتنا معجزتنا ما هي؟ كتاب الله عز وجل. هذا الذي أتى على ناقة، ناقة هذه مستحيل تعيش روحيتها، مستحيل ناقة، يعني وش يامات يروح صالح تروح ولا تدوم أبدا، ما من آية إلا وتذهب بذهاب نبيها. أين عصا موسى؟ أين يده البيضاء؟ أين إحياء عيسى الموت؟ لا تجد هذا كله، ما ذهبت بذهاب أنبيائه. فانظروا إلى من عقر الناقة، شوفوا ايش حدث له، هذا عقر ناقة آية ستذهب وتفنى، فما بالك بالإنسان يعقر كتاب الله عز وجل، يأتي على كتاب الله عز وجل فيحرفه أو يعطله أو يجعله فقط في المراسم، يقرأه ولا يمتثله ولا يطبقه. فهذا الإنسان عليه أن يعود إلى رشده، فلابد على كل مؤمن في بيته في نفسه مع عباد الله من خلقه، لابد أن يجعل هذا الكتاب حيا وأن لا يعقره، وإلا فانظر هؤلاء عقروا الناقة، فانظر ما الذي يحل بنا الآن. يا ليتها صيحة أخذت الناس، ولكنها صيحات وصيحات، أذلت الرقاب وأغلقت دون من المؤمنين للخيل كل باب. الإنسان لابد الآن أن يتفكر دائما في حاله ويقارن، يعني ما الفرق بين آياتنا وآياتهم، ولماذا عذبهم الله عز وجل بذلك العذاب، ونحن ما هو عذابنا. هذه بعض الأمور التي ينبغي للمسلم أن يضع يده عليها وهو يدرس مثل هذه القصص. وهذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. دائما لا بد من أن تتذكر إن كنت من أولي الألباب. ويقول الله عز وجل: ثم أرسلنا رسولنا تترى، تترى أي متواترة، كما يتواتر المطر قطرة من بعد خدها، مش قال يعني تطيح قطرة بعد تستنى خمس دقائق خمس أيام بعد تطيح قطرة الثانية، لا، تترى متواترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، كما نتحدث عنهم الآن، وجعلناهم أحاديث، الناس كلها تتحدث عنهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون، أبعدهم الله عز وجل. وقال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ما هو الطلب يا رب؟ لماذا ترسل هؤلاء؟ قال: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى من حياته. وهذه المرة مدام أن الرسل تترى لابد أن الجرم يتكرر. هذه المرة وبعد مضي زمن من هلاك قوم صالح من هلاك ثمود وقع الأمر على أرض بابل. الآن وقع الاختيار على أرض بابل ببلاد العراق، وهذه بلاد الكلدانيين. الذي درس التاريخ يعرف الآشوريين ويعرف الكلدانيين، بلاد الكلدانيين. فالكلدانيون هم أول من سكن بابل، بابل العراق أول من سكنها الكلدانيون، سكنوها وعمروها وتناسلوا فيها حتى كثروا من بعد قوم نوح وبنوا فيها المدائن. بل إن أرض بابل لساعتها كانت تتسع إلى أن حدت، أي كانت حدودها من دجلة إلى الفرات، بل إلى ما وراء الفرات وإلى ما وراء دجلة حتى وصلت إلى الكوفة، واليوم معروف هذا بسواد العراق، معروف من أوسع بقاع العراق سوادها. فهذه الأرض، هذه أرض بابل، كانت تشمل كل هذه الحدود، أي بأرض العراق. وعرفت منذ قديم الزمان بمدينة السحر ومدينة الخمر، كانت هكذا معروفة، مدينة السحر ومدينة الخمر. وقال الله عز وجل كما تعلمون: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. بابل قيل إنها بابل العراق، هذه التي نتحدث عنها. لماذا؟ لأنها عرفت بمدينة السحر، وقيل إنها بابل أخرى ببلاد الهند والمعروفة بحضارة بابلون. فهذه قيل إنها هي التي قصدها المولى تبارك وتعالى بمدينة السحر. واشتق اسمها بابل، من جت كلمة بابل؟ اشتق اسمها من الكوكب المعروف المشتري. المشتري وما أعظمه وما أكبره، المشتري كبير، كانوا يسمونه بلغة بابل الأولى، يسمونه المشتري، ما يقولوش المشتري كما احنا اليوم يقولوا بابل. فسموا مدينتهم وأرضهم باسم كوكب من كواكب السماء. وهنا لابد أن نضع أيدينا على هذه التسمية. لاحظوا تعلق قلوبهم بالكواكب حتى سموا أرضهم باسم كوكب من الكواكب. فهذا من مجرد التسمية تدرك شيئا أن قلوب هؤلاء الكلدانيين كانت متعلقة كثيرا بالكواكب والنجوم. فظهر الفساد في هذه الأرض حتى بلغ أن وصل إلى حد الشرك. ما زالوا يفسدون، وتذهب اذهب الجيل، يأتي الجيل الثاني، لابد أن يكمل البناء ويجد الأشياء، بعض الأشياء ناقصة، فيزيد فيها، يزيد في الفساد حتى بلغوا إلى حد الشرك. وكانوا أول أمة عبدت الكواكب في السماء والأصنام في الأرض. أول أمة عبدت الكواكب هي أمة إبراهيم، قوم إبراهيم الكلدانيون عبدوا الكواكب في السماء والأصنام والأوثان في الأرض. كانت لديهم أوثان معروفة، ويصنعون لهذه الكواكب هياكل في الأرض رمز لها، يجعلون هياكل، إذا دخل الإنسان المعبد يقصد مباشرة هذا الهيكل فيسجد له ويعبده. فكانوا يسجدون لهذه الكواكب ويقيمون لها الهياكل. فنهارهم هائمون، وتصوروا يعني يا ليتكم تضعوا في مخيلتكم الآن صورة لمثل هذا المكان، جبال وأراض ومدن وبناءات وناس ومعابد والناس يمشون، وكانوا أولي بأس. فكانوا في نهارهم كما يقال نهارهم هائمون وليلهم نائمون أو ماجنون، وإن عبدوا أو آمنوا فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا إذا وجدت إنسان دخل المعبد أنت تستبشر في تلك اللحظة، تفرح، تقول الله يبارك، هذا ما زالوا على الحق، ما زالوا يعبد الله عز وجل. فإذا تتبعه فإذا به ماذا؟ يشرك بالله تعالى، تراه يسجد لصنم أو يسجد لكوكب أو غير ذلك. وكانت هذه الأرض مهيئة من جميع النواحي، من جميع النواحي، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الدينية، من ناحية كل شيء، كانت مهيئة لعذاب أليم وعذاب استئصال، وأن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من الأمم. ولكن الله عز وجل الذي كتب كتابا فهو عنده تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال ذكرى وما كنا ظالمين، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، لأن القرى كثيرة دائما تبع القرى، القرى دائما تكون تبع المدينة، مدينة بعدين كان القرى تبع عليها. وما كنا وما كان ربك بمهلك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، أي في المدينة التي أهل القرى يعتبرونها هي الأم، هذه المدينة هي التي يتبعها كل القرى، فيبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أي ما كان الله عز وجل يهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فاصطفى الله عز وجل، لاحظوا البيئة هذه كلها، الانحراف شديد، فساد في الخلق، خمر، سحر، قتل، عباد الأوثان، عباد الكواكب، والله عز وجل يصطفي من يشاء. فاصطفى من خلق ذلك الزمان إبراهيم عليه السلام، كما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، خليل الرحمن، وثاني أولي العزم من الرسل، الأمة القانت الحنيف المنيب، أشبه الناس بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أوسمة عدة أناطها الله عز وجل بإبراهيم عليه السلام، كل وسام كما ذكرنا يساوي الدنيا وما فيها بل يفوقها. فهو إمام الحنفاء، كيف؟ فإن الله عز وجل قد جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، وأنبض قلب بالتوحيد هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول له ربنا عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. إذن فهو ينتسب إلى إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن فإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل كان يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء: اتبعوا إبراهيم في التوحيد، اتبعوه في الحنيفية. إذن فهو إمام، أي يقصده الناس ويتبعونه. وأما كونه أبا الأنبياء فلا شك أنه أبو إسحاق وأبو إسماعيل، أما إسماعيل فمن ذريته جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما إسحاق فمن ذريته جاء الأنبياء جميعهم، فكما في الصحيحين من حديث أنس من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أبو الأنبياء من ذريته النبوة. أما كونه خليل الرحمن فالله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. خليلا أي إن إبراهيم لو فتشت في قلبه ما وجدت أحدا في قلبه إلا الله تعالى، يحبه حبا يفوق الأوصاف، خليل الرحمن. وأما كونه ثاني أولي العزم من الرسل فقد سبق بيان أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء أو أول أولي العزم من الرسل، من قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أما أنه أمة، أمة يعني كان هو أمة، هو جمهور كان وحده على الحق، والأمة الأمة هي أن تكون على الحق ولو وحدك، هذا هو الأمة. كان أمة أي صادعا بالحق وحده، قانتا أي كثير العبادة، وهذا كان مشهورا به إبراهيم، يعني حتى لما كان فتى كان الناس يحسدون إبراهيم على توفيق الله تعالى له، كيف كان يعبد الله عز وجل قانتا، قانتا لله حنيفا أي مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك، هوش مات الحنيف. لما تسمع الحنيف وكم تتكرر هذه الكلمة، تتكرر كثيرا في القرآن. فالحنيف هو المستقيم، وقيل هو المائل عن الشرك، إذن فهو المستقيم على التوحيد. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان ولم يكن من المشركين. وقال في حقه أيضا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذه الصفة لا تنفك عن الرسل. الله عز وجل لن يبعث رسولا سفيها طائشا يغضب لأي شيء، يرسل الرسل وقد اتصفوا بالقمة في الحلم. حليم أي لا يعاقب، يعفو ويصبر. أواه أي كثير التأوه، وذلك في العبادة كان كثير التأوه لله تعالى، يتضرع إليه ويشكو إليه حال. منيب أي رجاع إلى الله عز وجل، دائما يرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لا أتوب أي أؤوب وأعود إلى الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. هذه الأوصاف أيها المؤمنون لأجلها اختار الله عز وجل من هؤلاء كلهم إبراهيم عليه السلام وانتقاه، فأرسله إلى هؤلاء الكلدانيين بأرض بابل. وما أصعب التغيير، ما أصعب أن تكلف بتغيير أمة قد غرقت في الضلالة وصارت تستنشق الفواحش والآثام، يعني تعيش بها كما أنك تستنشق الهواء، هم يستنشقون المعاصي والآثام والفواحش. ولو نزعت منه كأسة الخمر، لو نزعت منه تلك الغانية، لو نزعت منه أي محرم لمات، يستنشق هذا الهواء. ثم يأمرك الله عز وجل بالتغيير. وبدأت الرسالة اليوم، بدأت الرسالة، فقال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده أي من قبل، من قبل ماذا؟ من قبل أن نجعله نبيا آتيناه رشده، حيث وفقناه إلى النظر والاستدلال بما خلق الله تعالى. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تعرفوا ليش؟ لأن الإنسان إذا تأمل في الكون وهو يعلم أن الله هو الخالق، قلنا هذه مشي هذه نقطة الخلاف، نقطة الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم شوية هي الشرك، أنهم كانوا يؤمنون بالله لكن يشركون معه غيره، يعني يدعون غيره، يجعلونهم وساطة. فإبراهيم عليه السلام قاعد وينظر إلى الكون: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. سبحان الله، تنظر إلى هذه النجوم، تنظر إلى هذه الجبال، تنظر إلى هذه البحار، تنظر إلى هذا الحوت، تنظر إلى هذا الحيوان، هذا الذي يركض، من الذي هل اتخذ وساطة؟ يعني كيف يسير الله عز وجل الأمر كيف ينزل من الله عز وجل له؟ كيف ينزل الأمر من الله لهذاك النجم؟ كيف ينزل هذاك الأمر من الله عز وجل لهذاك الكوكب؟ كيف ينزل هذا الأمر من الله لهذه الموجة؟ كيف؟ هل هناك وساطة؟ ما كاش وساطة. فهذه أقوى مني. فإذا كانت هذه الأمور لا تحتاج إلى وساطة، على قوة تحريكها وعلى كثرة تكررها لا تحتاج وساطة، فكيف بوأن الضعيف؟ فمن باب أولى أنني لا أحتاج وساطة. فهنا كانوا يفكرون، يعني هل يمكن أن تكون وساطة بيننا وبين الله؟ فعندئذ: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون موقنين. لكن أول مشكلة أيها الناس، وهذه ديروها كذلك شيء حطوا في ودانكم، أول مشكلة لأهل الحق إياكم ظنهم الأعداء. لا والله، العدو عدو، خرج لي راس راح تانيك، عدو مستعد لك كل لحظة، وأتخذ معك جميع التدابير. لكن المشكلة تكمن في الأهل، في الأهل والأحباب والأصحاب، هذا إذا كانوا أعداءك مشكلة. من تنتظر منهم أن يكونوا سندا؟ كانوا عونا للأعداء وكمدا. تدخل بيتك فترى مثلا ابنك أو أمك أو زوجك تراه يخالفك في دعوتك، دعوة الحق، والله مشكلة كبيرة، هذه من أعظم الأشياء. لذلك ارفقوا أيها الآباء بأبنائكم وبناتكم، وارفقوا أيها الأبناء والبنات بأمهاتكم، وارفقوا أيها الناس بآبائكم وبإخوانكم. يعني كل إنسان يرى أخاه على الحق فليعنه ولا يكون عونا عليه. كان يدخل إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة، يحمل هم هذه الدعوة، أراد أن ينهض كما أمر الله، فإذا به يرى أباه آزر. أباه آزر كان من المشركين الكافرين، بل كان من المقربين كان يتقرب إلى الأهل أكثر من غيره. فمن الهدى والرشاد أن يبدأ الإنسان بإصلاح أهله، وإصلاح إخوانه وإصلاح أبيه وأمه. فدخل على أبيه, دخل على أبيه, ولابد أن يتصف بالصدق في ماذا؟ في القول, في النهف على هذا الحق, كما قال الله عز وجل واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا, يعني تعصح تكون صادق ملهوف على هذه الدعوة. فدخل عليه فوجده فقال له يا أبتي, انظروا إلى هذا الكلام, يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يعني تصور إنسان ويتحدث مع باباش, أنت تحب تشري حاجة, تحب تشري حاجة وتروح للوالد, قول يا الوالد ايش تهضر معه, تروح يدخل ترفع صوتك ولا من بعيد, لا تدلنا ليه. أرأيت الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة كيف يتقدم إلى أبيه؟ يحكم وحده ويشوف هكذا ويمسكه بالعقل هكذا أمسكه, تدل على هذا اللفظ, كل هذا يدل على لفظ أبتي, يعني مش يرح لي هكذا يعني يتعنفر مثلا أمام الناس, لا دلنا ليه. اسمع يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. اثنين, ثلاثة, يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي ربعة, إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يلا تحدوا أي إنسان يتكلم مع أي إنسان بهذا الكلام أربع مرات يا أبتي, ولو وجد كلمة أرق وألطف وأرحم من هذه الكلمة لأتى بها. ألطف كلمة يا أبتي, قالوش يا والدي يا أبي, لا يا أبتي. زيد انظروا كيف يتودد إليه, إني أخاف, إني أخاف أن تتعذب, ما قالوش يعني بالك ولا احذر, إني أخاف عليك, إني أخاف أن يمسك عذاب ممن؟ ما قالوش من الله, من الرحمن, أي الذي هو صفته الرحمن يريد لك الخير, يعني يشوف جاه من جميع الجوانب, يعني جميع الجوانب, حط له الرحمة من هنا والشفقة من هنا واللين من هنا والرفق من هنا, أين المفر؟ يعني الحجر هنا يزوي يتكسر ويذوب, أتى من جميع الجوانب, وهذا مهم أيها الإخوة, اللين والرفق مهم. دخل لأنه علاش الحق, الحق الحق بنفسه ثقيل, الحق بنفسه ثقيل, هو نفسه ثقيل, يجي من الصغير للكبير أو الدوبلة ولا ثقيل أكثر, لا لا من الصغير للحق وحده ثقيل, صح يجي من الصغير للكبير أو من الوضيع في أعين الناس إلى الرفيع من أعين الناس يكون أثقل, فما بالك تزيد له أنت شدة في العاص واحد ما يقبله, ما تزيدلوش ثقل على ثقلين. دخل أحد الناصحين ما شاء الله إنسان آمر معروف عالم, دخل على وزير فقال له, فأني زجره زجرا شديدا, إني أرى أنك تفعل كذا, فقال إيه أمهل على رسلك يا أخي, لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني, فقال له ما قول له قولا لين, يعني أرسل موسى وهارون خير منك إلى من هو شر مني فرعون, وقال له قول له قولا لينا. فلا بد من اللين ولا بد من الرفق في الدعوة, دعوة المخالف, الإنسان الذي يخالف لا بد أن تتلطف, وكما تتلطف إذا أردت أن تمسك بتلك الحمامة, يعني عمري ما اشترى في حياتي ما اشترى واحد راح يصيد حمامة أصدر, ما تعرف كيفاش تجي ليها وترمي لها شويه خبز منا بعد تخليها تزيد لنا بعد تجي لها شويه, معروف هذا الطريق, بس علاش تطبقوا مع حمامه ما تطبقوش مع انسان ترضى له الجنه ترضى له الخير؟ يعني اذا كنت تريد النتيجه, النتيجه وشنو هي؟ على بالك احنا واش حابين نديروا؟ درت اللي عليا السلام عليكم ويجي خارج على جال هذه اللي يجيك بالشده, والا لو كان يريد النتيجه تاع الصح كان حاب يوصلك للخير اللي ترك فيه يجيك من هذا اللين يجيك بالرفق, لكن هو لا يريد, يريد يخلص نفسه. قال نحيت الامر بمعروف نهي عن المنكر, لا لن تقوم الحجه بهذا, لابد ان تاتي الامور تأتي تدخل البيوت من ابوابها وليس من ظهورها. طبعا قلنا الحجر الان, الحجر يعني لو كان جيت ليه قلت له الحجر يا ابتي منا ويا ابتي منا ويا ابتي منا يا ابتي منا اني اخاف ان يمسك من الرحمن, يذوب ذاك الحجر. فاذا بابراهيم يفاجأ, يفاجأ كل هذا, فإذا بأبيه يقول, هو خلاص قال أني جبته, فإذا بأبيه يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم, يعني خلاص اكتركت الآلهة تاعي, هنا سبحان الله كسر له كل ما بناه. يعني كيف مصبح ينحثه بعدين انا غيب انت عن اهلي؟ هذا جهل. كيف تحسن الظن في نفسك؟ كيف تحسن الظن بآلهتك؟ كيف تحسن الظن بابائك؟ هو هل اعطيني دليلك على حق؟ مجرد انك عشت على هذا ليس معناه ان حق. ما الذي تفعله الان اذا جهل عليك انسان؟ صبر معه، صبر معه وحلو ما عليه. قال معليش اعاوده النصح مره ثانيه. فقال له واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه؟ اتتخذ انت الله يبارك تتخذ اصناما الهه؟ اني اراك وقومك في ضلال مبين. هنا يعني زاده نصحا وزاده وعظا، زاده تعليما وانذارا. فجهل عليه مره اخرى ابوه فقال له لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. وكما تحبش ارجمنك اي بالحجار حتى تموت، واهجرني مليا اي الى الابد بعيد. مليا مشي مرحله صغيره كما احنا نفهموها، مليا اي طويلا كما في قصة عمر الخطاب حديث جبريل. فلبثنا ماليا، الناس بدأت تقول لبثنا ماليا زوج دقائق ثلاث، لا بعد أيام، بعض الروايات قالت ثلاث أيام بس. جاء وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بلذلك جبريل وأخبر الناس به. ذي المدة بعد مدة، واهجرني ماليا أي مدة طويلا، مدة طويلة. فعندئذ أيها الناس طبق معاه مش قال ربي سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خلاص بزاف نهضر معك بالتي احسن بالتي احسن كذا، وتشهد لغير في ابائي وابائي واجدادي. فقال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. ساستغفر، اعطاه زمن القريب، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ووفى بوعده. فلما بنى البيت دعا له، كما سياتي، لما بنى البيت دعا له ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طبعا قد استغفر لمشرك لأنه وعد. قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الحليم منيب. هذا لأواه الحليم، إن إبراهيم لأواه الحليم. فعندئذ قال سلام عليكم وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. أعتزلكم، خلاص نروح ونعبد الله عز وجل وحده، وأعتزلكم. لكن هذه كلها طرق في الدعوة، هو لم يعتزلهم. فعاد إليهم، عاد إليهم بأسلوب عجيب. وقف أمام الناس في المعبد في السوق، المهم وقف والناس ينظرون إليه. فصار ينظر، هذا ربي، مشي هذا، هذا أصنام ربي، هذا ربي. رأى كوكبا بازغا قال هذا ربي، فالتفتوا جميعهم، هذا ربي يفعل كذا وكذا. فلما أفل غاب، راح الإله يغيب، امرأة ما صرت الإله يروح يغيب. إني لا أحب الآفلين، يعني هنا بدأوا يفيقوا شوي. فلما رأى القمر بازغا هذا هو ربي، هذا ربي. وقال هذا الكلام دعوة فقط. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. أشياء. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. طلعت الشمس صباح، خرج له وقال اسمع هذا 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 هو ربي. هما عمك ما يشوفوا الضوء يتمسخر بهم ولا بصح شنو بدل من هذا؟ والله الطريقة في الدعوة، هذه الطريقة في الدعوة يعني تضر بالشيطان وأعدائها أكثر من الدبابات، طريقة العقلية. لأنه علاش؟ إذا ما قصش هذا تقيس اللي راح يحكيها، إذا ما قصش الإنسان يسمعها ويحضرها تقيس هذاك الإنسان اللي راح يحكيها. مرة مسألة التثليث، هذا الصليب هذا ما تقاش بها واحد، قلنا له يعني الصليب، الصليب هذا الصليب وش معناتها؟ عندما كنت تقولوا باسم الروح وباسم الأب والروح وباسم الأب والابن والروح القدس، الحمد لله ما لاش حافظين الكفر. تخيل واحد مشي مثل ما كنا احنا في الكفر، باسم الأب والابن وروح القدس. ايه قلت له جيد منيح، بصح هو الرابعة هذه علاش؟ خاطش الصليب فيه أربع جهات، وهذه الرابعة قاعد هكذا. قال ما بالناش، كيفاش دير حاجة ما على بالكش؟ نحيها وشدوا من الوسط. هو ما تأثرش بها، لكن سبحان الله راح حكاها لواحد تأثر بها. قال والله عندهم الحق، تاع الصح كاين. هذا قلت له لما جا يسألني قلت له هذاك الشيطان، الشيطان في عقيدتكم وما على بالكمش. أنا كنت عنده الشيطان في الحقيقة. فهنا إبراهيم هو يقول كلمته إذا تأثر بها الحاضرون اللهم بارك، ما تأثر فسينتقل الكلام، والله مع حق الإله لا يغيب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. خلاص لا، الشمس الشمس أكبر، سبحان الله هذا أكبر، ما أحد ما يصلح، الكواكب هذه لا تصلح. لذلك أعلن لهم التوحيد وحاجه قومه، وهنا بدأت الحرب بينه وبين قومه. مشى معهم بالعلم بالدعوة بالحكمة الموعظة الحسنة والجدال التي أحسن، ولكن حاجه قومه، وهنا سنرى كيف يكيد إبراهيم لقومه كذلك دائما بالأسلوب الحكيم، وكيف يصل إلى نتيجته. ثم نواصل إن شاء الله تعالى، نبين محطات مهمة في دعوته، وكيف صار هذا النبي أقرب الأنبياء إلى قلوبنا، صح؟ بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب نبي إحنا نتأسه به هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، حديثنا عليه أكثر من حديثنا عن غيره بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه والغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم.